أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالله عز وجل يخبر في هذه الآية رسوله صلى الله عليه وسلم عن حال اليهود والنصارى، فبين أنهم لا يرضون عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه، وإنما هم يدعون إلى دينه. والله عز وجل يخبره في هذه الآية بأنه لا يبالي برضاهم ولا يبحث عن رضاهم، وإنما عليه أن يدعوهم إلى دينه وما يدعون له هو الباطل. ثم ذكر في الآية الأخيرة التالية: الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية هي الحقيقة، وإن كانت تنص على أهل الكتاب الذين أنزلت لهم الكتب وآمنوا بها وعملوا بما فيها، فكذلك أيضا تشمل هذه الأمة، وهو أن المؤمن الحق الذي يتبع ما أنزله الله عز وجل. الاتباع والتلاوة، يتلون حق تلاوته أي يؤمنون به، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويحكمون بما فيه. فقوله الذين يأتونهم الكتاب يتلون حق تلاوته، يعني الذين أنزل عليهم الكتب السابقة وآمنوا بها وعملوا بما فيها، هم أنفسهم يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما في التوراة والإنجيل عن وصف محمد صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المبعوث يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والله عز وجل نص على ذلك. فهؤلاء الذين يتلون الكتاب حق تلاوته من السابقين، من تلاه حق تلاوته آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فإقامة التوراة والإنجيل هو الإيمان بما فيها، وما فيها فيه وصف محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد أمرهم في تلك الكتب أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم حين يبعثه الله عز وجل، لأن وصفه في تلك الكتب ونعته وجميع ما يأمر به واضح لهم، والله عز وجل أخبر أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بأوصافه ونعوته وما أمر به الأنبياء جميعا، لأن الله عز وجل أخذ الأنبياء على العهد على الأنبياء جميعا لئن آتاهم هذا النبي ليؤمنن به ولا يخرون. فما قام به أولئك أهل الكتاب على معناه الصحيح هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أخبر عن أن طوائف منهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا به صار لهم أجر إيمانهم بأنبيائهم والأجر التالي بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالذين يتلونه حق تلاوته هم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم وجدوا في كتبهم ما جاء وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه النبي المبعوث وأنه النبي الذي يجب أن يتبع. قوله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. هذه الآية تقدمت بعينها في أول الكتاب هذا، في أول سورة البقرة آية 47 و 48، وأعيدت هنا بعينها للتكرار للتأكيد على متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، لأن الإيمان به واجب على الناس جميعا، ومنهم أهل الكتاب الذين عندهم العلم بمحمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ ما سبق في الدرس الماضي في شرح الآيات التي فيها: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلم الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. اقرأ هذه الآية وشرحها.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم: هل لا يكلمنا الله كما كلم الرسل أو تأتينا آية، يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرؤوا بها على الخالق واستكبروا على رسله، كقولهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقولهم: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك الآية، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها الآيات، وقوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات.
هذه الآيات الله عز وجل هو أنزل الآيات الواضحة البينة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. الآيات هي العلامات وهي المعجزات التي يؤيد الله عز وجل بها الأنبياء حينما يبعثهم إلى أممهم ويطلبون معجزة أو آية تدل على صدقه وأنه مرسل من الله عز وجل. فالله عز وجل ما من نبي من الأنبياء إلا أعطاه آية من الآيات. إذا قرأنا في كتاب الله نجد آية صالح وآية موسى، وكل الأنبياء جميعا أعطوا آيات تبين صدقهم وأنهم أرسلوا من الله عز وجل. وقولهم هنا: لولا تأتينا آية، ليس مع ذلك أنه لم تأتيهم آية، وإنما هم يطلبون آيات الاقتراح الذي يقترحونه، مثل قوم موسى لموسى قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذه الآية التي يطلبونها، يعني آيات الاقتراح وليست الآيات اللي هي للاسترشاد، أي لا يطلبون آيات تدلهم على صدق الأنبياء، وإنما يأتون باقتراحات وتحد وعناد للأنبياء الذين أرسلوا إليهم، مثل هذه الآيات التي سمعنا ذكرها: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. الله عز وجل قال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، حيث قالوا لموسى: أرنا الله جهرة، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني يقولون: هذا كيف رسول ومرسل من الله عز وجل وهو مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرة، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. يقول: لو كان هذا رسول وأرسل من الله عز وجل لماذا ما يكون معه مثل ذلك؟ طلبهم الملك أن ينزل، الله عز وجل أخبر على أنه قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأن البشر بطبعهم وحالتهم لا يستطيع أن يقووا على رؤية الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله عليها. فجبريل عليه السلام كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يره على صورته التي خلق عليها إلا مرتين، مرة حينما تأخر الوحي في بدء الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يرغب أن يتتابع الوحي، فخرج مرة فرآه في السماء قد سد الأفق، أي رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها قد سد الأفق له 700 جناح. لو نزل الملك بهذه الصورة على البشر يموتون، ما يستطيعون يتحملوا مثل هذه الرؤية. وكذلك رآه ليلة الإسراء والمعراج على صورة التي خلق عليها، فالله عز وجل يقول لو أنزلنا ملك لم يستطيعوا على رؤيته ولا يستطيعوا أن يتفاهموا معه، لكن لو أنزلناه لجعلناه بصورة رجل، وإذا جاء بصورة رجل صار اللبس عليهم من جديد، قالوا هذا رجل كيف نسمع منه. وعرفنا على أن جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، مثل ما جاء في قصة حديث جبريل حينما جاء رجل شديد سود الثياب أو شديد بياض الثياب شديد سود الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. الشاهد أن الله عز وجل أخبر أن هذه الآيات التي يطلبونها ليست آيات للاسترشاد، وأن معنى ذلك لم تأتهم آية تبين صدق الأنبياء، وإنما هم يطلبون آيات التعنت والعناد التي يعاندون بها أنبياءهم وينكرون عليهم ويدعون عليهم الجنون والسحر إلى آخره.
قال رحمه الله: فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبيين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن بمثله البشر، ولهذا قال تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب.
إذن المؤمنون الذين وفقهم الله عز وجل آمنوا بالأنبياء وآمنوا بما دعاهم إليه ولم يتشككوا فيما جاءوا به، لأنهم اتجهوا إلى الله عز وجل، فالله عز وجل بيّن على أنه من اتجه إليه فالله يهديه ويرشده ويدله، ولكن الذين يزيغون ويعاندون فالله عز وجل يطبع على قلوبهم، والطبع على القلوب ما يكون إلا بسببهم هم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالذين يعاندون ويتكبرون الله عز وجل يجازيهم من جنس عملهم، أي أن الآيات التي جاء بها الأنبياء واضحة، والذين يوقنون استدلوا بها وآمنوا بها وصدقوا الرسل الذين أرسلوا إليهم.
ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى 3 أمور: الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهديه ودله، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك، والثالث دخل في قوله بالحق. وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان، حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة. وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملا، لأنه حكيم عليم قدير رحيم، فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له. فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله.
المؤلف هنا يبين على أن الآيات التي طلبوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أول آية هي بعثته هو عليه الصلاة والسلام، لأن البشرية قبل بعثته قد غيروا وبدلوا ولم يبقى أحد على الدين الصحيح، فكانوا في ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الشرك وظلمات الكفر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجدهم كلهم قد غيروا، وبين في الحديث على أنه خلقهم على الفطرة، إلا أن الشياطين جاءت واجتالتهم عن دينهم وحللت لهم ما حرم الله، بحيث أنهم أصبحوا في هذه الحالة. الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا، قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلم يخلقهم سدى ولم يتركهم هملا، ولكن الله عز وجل لا يعاقب أحدا إلا بعد إرسال الرسل، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله عز وجل لا يعذب الخلق قبل أن ينذرهم وأن يبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه، ولكن الهداية وهداية التوفيق بيد الله عز وجل. فالله عز وجل يعني إرسال محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه آية ومعجزة، لأن الله عز وجل نظر إلى عباده كلهم قد غيروا وبدلوا، إلا بقايا من أهل الكتاب وهم غيروا، كما ذكر لكم في قصة سلمان الفارسي أنه كان يتنقل من راهب إلى راهب، حتى كان عند صاحب عمورية، فلما حضرته الوفاة قال إلى من توصي بي، فأخبره أنه لا يعلم على وجه الأرض أحد على ما هو عليه، لكن أخبره بأنه قد أضل زمن نبي سيبعث في هذه الفترة، أي في ذلك الزمن حينما رأى العلامات الدالة على بعثته وهو تغير أحوال العالم، ثم دله على أنه سيهاجر إلى بلد يعني ذات نخل بين حرتين، وذكر القصة في الدرس السابق، بحيث أنه تنقل من بلد إلى بلد إلى وصل إلى المدينة. فالشاهد أن الله عز وجل حينما رأى ما حدث من هذه الأمة وغيروا وبدلوا جميعا، أرسل الله هذا الرسول لينقذ البشرية مما حل بها ويخرجها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فإرساله نفسه هو آية دالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه في الوقت التي هي الأمة في حاجة إلى بعثته. نعم.
وأما الثاني فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم.
تعرفون جاء في السيرة وفي أحاديث كثيرة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعبد صنما، بل بقي على الفطرة، ثم لم يشارك قومه في أي عمل من الأعمال التي كانوا يعملونها أي أهل الجاهلية، ثم أيضا كانوا يلقبونه بالأمين، وكانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالأمين. وحينما اختلفوا في وضع الحجر الأسود حينما بنوا الكعبة أعادوها، لأنه حدث لها ما حدث من الخراب، فأعادوا بنايتها، فلما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود وقبائل العرب يبحثون عن الفخر، فكل جماعة يعملون شيئا يريدون به الفخر، معناه من أخذ الحجر ووضعه في هذا المكان فله الفخر على غيره من القبائل الأخرى. فاختلفوا من يضع هذا الحجر في هذا المكان، وكادوا يقتتلوا، فاتفقوا جميعا على أن يحكموا أول داخل عليهم. في نفس اللحظة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما دخل قالوا هذا الأمين، يعني يقبلون حكمه بينهم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل الإشكال، وما هي الطريقة التي حل بها الإشكال؟ ورضوا بها جميعا، طلب منهم أن يضعوا رداء في الأرض وأن يكون كل قبيلة يمثلها من يمسك بطرف من طرف الرداء بحيث يشتركوا جميعا في رفع الحجر. فلما رفعه إلى المكان الذي هو سيكون فيه أخذه صلى الله عليه وسلم بيده ووضعه في هذا المكان فانحلت المشكلة. الشاهد أنه كان يلقب بينهم بالأمين وكان يلقب بينهم بالصادق، ودائعهم وأموالهم الثمينة لا يأمنون عليه أحد إلا أن تكون عنده صلى الله عليه وسلم. وهو يقول هنا من سبر أحوال الرسول وسيرته وأعماله بين أمته يعني قبل البعثة علم صدقه. ولهذا حينما سأل هرقل أبو سفيان عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه تلك الأوصاف التي ذكرها، وذكر منها الأمانة وذكر منها الصدق، فأخبر على أن هذه كلها من أوصاف الأنبياء. يعني الأوصاف التي ذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كتب رسالته إلى هرقل يدعوه إلى الدخول في الإسلام وذكر له تلك الأوصاف، فلما سأله عن أوصافه وأخبره بها قال هذا وصف نبي وأنا أعلم أنه مبعوث ولكن لا أظن أنه منكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه حالته وهذه سيرته، يصدقونهم ويأتمنونهم، ويقول من عرف حالته قبل هذا الوقت لا يمكن أن يكذب على الله. ولهذا قال أبو قال هرقل هل يكذب؟ يعني سأل هذا الرسول من عادته أن يكذب؟ قال لا. فيقول عرفت أنه لم يكن يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله، وعندما أنه لا يكذب على الناس فكيف يكذب على الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصافه تدل على صدقه. فهو يقول أن هذا نفسه آية من الآيات التي تبين صدقه وأنه مرسل من الله عز وجل. ولهذا حينما أذن الله له في الهجرة خلف علي بن أبي طالب أن يرد الودائع إلى أصحابه، الودائع التي كانت عنده لم يتمكن من ردها، لأنه لو ردها سيعلمون أنه سيهاجر وهم يتربصون به، ولهذا عقدوا المؤتمر على أن يقتلوه أو يسجنوه أو ينفوه، وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب من علي أن ينام على فراشه وأن يرد الودائع لأصحابه، ثم ذهب إلى الهجرة. فالشاهد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصافه وحاله وأعماله قبل أن يبعث تدل على صدقه، وأنه لم يكن يترك الكذب على الناس كما قال هرقل ويكذب على الله عز وجل. نعم، فهذا آية من الآيات التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. طيب الثالث.
وأما الثالث فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة، فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة.
المعجزات، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي معجزة، أعطي معجزة حسية، لأن الأنبياء السابقون أعطوا المعجزات الحسية كناقة صالح وكفلك الحصى البحر حينما ضرب موسى بعصاه وغير ذلك من الآيات. الرسول عليه الصلاة والسلام شارك أولئك الأنبياء في تلك المعجزات، فقد سبح الحصى في يده، ثم طلبوا آية فطلب من الله عز وجل فانشق القمر، انثربت الساعة وانشق القمر، وقد رآه الناس جميعا، حتى أنهم سألوا قالوا إذا جاء أحد من الخارج نسأله إذا كان رأى مثل ذلك فهي آية، وإن كان لم يرى فهو سحر، أن الرسول سحر أعيننا. فلما جاءوا من الخارج سألهم قالوا شاهدنا تلك الآية، فهذه معجزة. ثم أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام تكثير الطعام، الطعام القليل الذي لا يكفي إلى الاثنين أو الثلاثة يأكل منه العدد الكبير. كذلك البئر حينما نضبت فالرسول عليه الصلاة والسلام وضع فيها ذلك الشيء فصارت تنبع وينبع الماء بين أصابعه، هذه كلها معجزات حسية أي يشاهدها الناس. لكن أعطي معجزة أخرى معنوية دائمة إلى قيام الساعة وهو القرآن الكريم. الأنبياء معجزاتهم حسية السابقين، ومعنى ذلك أن المعجزة الحسية يؤمن بها الذي يشاهدها إذا وفقه الله عز وجل للإيمان بها، أو يؤمن بها من يصدق حينما يخبر بها. هذه الأمة تصدق بكل ما جاء في كتاب الله عن أولئك الأنبياء وعن معجزاتهم التي يعطوا. إذا قرأنا في كتاب الله نجد ذكر تلك المعجزات، فنحن نؤمن بها ونصدق بها لأنها جاءت في كتاب الله عز وجل. معنى هذا أن المعجزة الحسية إما للموجود الذي يشاهدها وإما لمن يصدقها فيما بعد. لكن القرآن يعني معجزة من زمن الرسول إلى قيام الساعة، أما تلك المعجزات الحسية فالشاهد أن الموجودين حينما تقدم لهم ويعجزون عن معارضتها بمثلها يؤمنون ويصدقون. لكن الله عز وجل أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام مثل تلك المعجزات التي هي للأنبياء السابقين، وأعطاهم معجزة دائمة إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأن الدين الإسلامي هو الدين الشامل، هو الدين الناسخ لجميع الأديان، هو الدين الذي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا القرآن هو الدستور وهو المعجزة. الله عز وجل تحدى به تلك الأمة الذي نزل بلغتها وهم أفصح العرب أن يأتوا بآية واحدة من مثله، أو بعشر آيات، أو بعشر سور. ثم بعد ذلك جاء التحدي لهم جميعا، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن معجزة القرآن ثابتة إلى قيام الساعة، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم، هو المبعوث البشرية كلها، وهو الذي سيبقى دينه إلى قيام الساعة، وهذه معجزته. أي من أراد أن يكذب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ما عنده معجزة، هذا القرآن بين يديه لن يستطيع أن يعارضه أحد من البشر جميعا. فالله عز وجل إضافة إلى تلك المعجزات أعطاه هذا القرآن. هذا القرآن العظيم اشتمل على الأخبار الصادقة، الأخبار الصادقة التي سبقت. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بما حدث للأنبياء جميعا، أخبر بما جاء في كتاب الله عز وجل وخبره الصادق، ثم أخبر بآيات ستأتي في المستقبل وكل ذلك تحقق، وما بقي لم يتحقق سيتحقق كما أخبر الله عز وجل به في كتابه. ثم أيضا اشتمل على الأوامر الحسنة كله من أوله لآخره، فيه الأخلاق الحسنة والمعاملات الطيبة مع الوالدين، مع الجيران، مع الأمم جميعا، مع الدول. فالله عز وجل لم يفرط في هذا الكتاب بشيء، من قرأه وتدبره حق معرفته تلاه التلاوة الصحيحة وآمن به يجد فيها كل ذلك. جاء بالأخبار الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة، فجميع الآية تدخل في هذه الثلاثة، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي معجزات، وهذه المعجزات ما سبق منها في وقت حياته وما بقي إلى مماته، وهو هذه الآية الخالدة وهي القرآن الكريم.
قوله تعالى بشيرا، أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، نذيرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي.
وهكذا الذي صار، فالذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم صار لهم الخير في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا بعدما كانوا في ضيق وفي يعني في حرج في مشاكل كانت تصيبهم، الله عز وجل فتح عليهم الفتوحات. ولهذا في حديث عدي بن حاتم لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق ذكره أيضا أن هذا الدين سيبلغ، وأن هذا الفقر وهذه الحاجة وهذا الخوف سيعود إلى الأمن، فأخبره لما جاءه ذلك الرجل يسأله شيئا من المال والرسول ليس عنده شيء، يعني جاء يشكو إليه الفاقة، يشكو إليه الفقر. ورسول تمر ثلاثة أشهر، الثلاثة الأهلة كما قالت عائشة رضي الله عنها، وليس في بيته إلا الأسودان، الماء والتمر. ورسول عليه الصلاة والسلام صبر على ذلك، وكذلك الصحابة صبروا على ذلك، على تلك الشدة، والله بعد ذلك غير لهم الأحوال حيث أخبر عن ذلك الخوف والذي كانوا يخافونه، ولا يستطيع الإنسان أن يخرج إلا ومعه سلاحه أو معه من يساعده، هذا الخوف صار أمنا. ولهذا قال تلك الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: لئن طال بك زمان لترين الضعينة ترتحل من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. الضعينة عن المرأة تكون في الهودج تسافر وحدها من تلك البلاد إلى مكة لا تخاف إلا الله، لأن الرجل الآخر جاء وكان يشكو إليه بطاع الطريق، يعني الأول ذكر له الحاجة طلب منه شيئا وليس عنده شيء حتى يعطيه، الرجل الثاني جاء وقال هناك أناس يقطعون السبيل يقطعون الطريق على الناس يأخذون حقوقهم يقتلونهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعدين هذا القول: لئن طال بك زمان لترين الضعين ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. معنى ذلك أن الناس كلهم يؤمنون ويسلمون وتصلح قلوبهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فمتى يسلم الناس من الآخرين؟ إذا كانت قلوبهم مؤمنة، إذا كانوا يخافون الله ويعلمون أنهم إذا لم يعاقبوا على جرائمهم في الدنيا فسيعاقبون عليها في الآخرة، عند ذلك يسلم المسلمون من أيديهم فلا يبطشون بهم ولا يتكلمون بألسنتهم في أعراضهم. عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: طال بي الزمان حتى رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة. ثم أيضا أخبره بأنه قال ستفتح كنوز كسرى، وما كانوا يتصورون في ذلك الوقت أنهم سيصلون إلى كنوز كسرى. فقال كسرى بن هرمز قال نعم، قال فطال به العمر حتى فتحت تلك البلاد، وكان هو ممن فتحها، ولبس أيضا التاج الذي كان يلبسه كسرى على رأسه. فالشاهد أن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي جاءت على المنهج الصحيح لأنها بتوجيه من الله عز وجل بدأ بإصلاح القلوب، فلما صلحت صلحت الجوارح. هذه كلها من المعجزات التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وانتشر الإسلام بها، ثم بدل الله الأحوال على الناس، فبعد الحاجة والفاقة أصبحوا في غنى، وكانوا يخافون أيضا، بعضهم يقول لعل هذه النعم التي قدمت لنا تكون من حسناتنا، يعني بعض الصحابة لما كثرت عليهم الأموال وأصبحوا في حالة غير الحالة الأولى كان بعضهم يخشى أن هذه التي قدمت لهم عجلت لهم من حسناتهم التي ينتظرونها في الآخرة. وهذا يبين على أن هذه المعجزات الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي بين الله بها صدق محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله بشرا لمن أطاعك بالسعادة الدنيا والأخروية، الذين آمنوا به تحصلوا على الدنيا وكذلك الآخرة، لأن الله وعدهم جميعا بالجنة، فأخبر في كتابه العزيز أن الصحابة جميعا وعدهم الله بالحسنى، وبين التفاضل بينهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وبينهم تفاضل، لأن من آمن أولا غير من آمن فيما بعد، ولكنهم جميعا لهم شرف الصحبة، والله عز وجل وعدهم بذلك، والله لا يخلف الميعاد. نعم.
قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم، لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه يزعمون أنه الهدى، فقل لهم إن هدى الله الذي أرسلت به هو الهدى، وأما ما أنتم عليه فهو الهوى، بدليل قوله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما يختص به دينهم. والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك، لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
يقول هذا الخطاب وإن كان موجه للرسول عليه الصلاة والسلام فهو موجه للأمة، وأن اليهود لن يرضوا عن المسلمين عموما إلا إذا اتبعوا أهواءهم، وكما تعلمون أنهم دعاة إلى دينهم، يعني النصارى دعوتهم في العالم جميعا، المبشرون بجميع الوسائل يبشرون بالدين المسيحي ويطلبون من الناس أن يدخلون فيه، ولكن الله عز وجل أخبر عن أن هذا الدين الحق سيظهر، يعني هم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. مع هذه الإمكانيات الضخمة التي يقدمونها للناس ويدعونهم للدخول في الدين المسيحي، مع هذا نجد في إفريقيا وفي آسيا أعداد كبيرة تدخل في الإسلام، لأن الإسلام هو الدين المناسب للفطرة، تعاليمه سهلة وميسرة، لا يطلب من الإنسان إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قال ذلك دخل في الدين الإسلامي، ثم بعد ذلك تقدم له الأحكام بالتدريج. ولهذا ينبغي للدعاة جميعا أن يكون أسلوبهم الأسلوب الحسن في الدعوة، أي أن يرقب الناس في الدخول في الإسلام. لو جاءك إنسان وأنت في أي بلد من البلدان يريد أن يدخل في الإسلام وسألك عن الإسلام ما هو، ليس من حقك أن تقول أن الإسلام إذا دخلت فيه فإذا شربت الخمر تجلد، وإذا سرقت تقطع يدك، وإذا زنيت تجلد، وإذا قتلت تقتل. هذا الكلام ما يصلح، هذا ليس سبيل دعوة. سبيل الدعوة الصحيح الله عز وجل بعث رسوله ليدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة والموعظة الحسنة، إذا دعوت الإنسان للإسلام تقول المطلوب منك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الدعوة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي بدأ به. إذا جاءه الإنسان أو أرسل الرسل الذين يدعون إلى الله يطلبون من الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال أنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهدت أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك، يعني إذا قبلوا هذا بعد ذلك أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. الأسلوب في الدعوة هكذا، وكثير من الناس منفرين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ وحينما أرسله إلى اليمن قال بشروا ولا تنفروا، يعني طلب منهم معاذ أن يبشر ولا ينفر، وأن يكون هناك منهجهم المنهج الصحيح في هذه الدعوة، وأن يكون بالأسلوب الحسن، لأن التبشير هو المطلوب والتنفير هذا ممنوع، لا يجوز للإنسان أن يعمل مثل ذلك العمل. فيجب على المسلم حينما يدعو إلى الله عز وجل أن يقدم لمن يدعوهم التعليم بالأسلوب الحسن، لأن في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك الخير وتريد أن تقدمه للآخرين فقدمه بالأسلوب الحسن، حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى مع الأولاد الإنسان إذا شد عليهم وجاء بالكلام الذي فيه العنف لن يقبلوا منك. لو جئت الإنسان وهو يرتكب منكرا ودعوته بالشدة وقلت أنت فيك وفيك لن يقبل منك، سيرد عليك مثل ما تقول. لكن لو جئت له بالأسلوب الحسن وقلت يا أخي هذا لا يصلح، كما هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل الأعرابي وبال في المسجد وهذا منكر والصحابة جميعا شدوا عليه، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم اتركوه لا تجرموه، فتركوه حتى قضى بوله. ماذا صنع في تلك النجاسة التي صارت في المسجد؟ كلما عمله أنه قال أتوا بذنوب من ماء، جاءوا بهذا الماء وصبوه على النجاسة فذهبت، هذا المنكر الذي ارتكبه. ثم دعاه إليه وقال له يا أخي هذه الأماكن لا تصلح لهذا، ما قال له مثل ما قال الصحابة وشدوا عليه، قال هذه الأماكن ما تصلح لهذا، يعني البول والوساخة هذه تكون برا النجاسة ما تكون في داخل المسجد. ماذا قال ذلك الرجل؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. بهذا الأسلوب الحسن يعني قبل ذلك الرجل الدعوة وقال بهذا القول الذي سمعنا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه ذلك الدعاء أيضا، قال له قال لقد تحجرت واسعا فرحمة الله وسعت كل شيء، يعني ما تركه على كلامه هذا بل أيضا بين له أن قوله هذا لا يصلح. فالشاهد أن الإسلام الآن معلوم عن طريق الدعاء أنه يدخل في بلدان كثيرة والوسائل قليلة جدا، وأولئك الذين عندهم تلك الوسائل عندهم المستشفيات عندهم الأموال التي يقدمونها بل عندهم طائرات يتنقلون من مكان إلى مكان لدعوة الناس وإدخالهم في دين المسيحي، ومع ذلك الذين يدخلون الإسلام أكثر من الذين يدخلون في المسيحية، والذين يدخلون في المسيحية يتركونها لأنها دين معقد وفيه أثقال على الناس وليس فيه الناحية الروحية التي هي موجودة في الدين الإسلامي وفي تعاليم الإسلام. ولذلك بعض المستشرقين الذين أنصفوا بيّنوا على أن في الإسلام روحية وفيها معاني لا يمكن أن توجد في الدعوة المسيحية، وتكلموا عن القرآن وقالوا أنه أكبر معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن بتكراره يحبب نفسه إلى من أسمائها نؤمن بها بأسمائها، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم نؤمن بها بأسمائها، وما لم تذكر نؤمن بها أنها أنزلت على أولئك الأنبياء، وما من نبي إلا وأعطي كتاب لأمته مشرع لهم ما يحتاجون إليه، كما قال تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل نبي أنزل عليه كتاب، فالمؤمنون يؤمنون بالكتب جميعا ما عرفوها وما لم يعرفوها، أي أنهم يؤمنون بالأنبياء جميعا ويؤمنون بالكتب التي نزل إليهم جميعا، بخلاف اليهود والنصارى فهم لم يؤمنوا بالكتب جميعا، لو آمنوا بالكتب جميعا كان آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالقرآن، فهم لا يزالون يطعنون في القرآن إلى هذه اللحظة، يطعنون فيه وينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اعترف منهم بنبوته قال هو نبي للعرب، من اعترف بنبوته قال هو نبي للعرب، كونه يعترف بأنه نبي للعرب بالاتفاق بالإجماع أن الأنبياء لا يكذبون، يعني بإجماع الأمة على أن الأنبياء لا يكذبون، فما دمت آمنت به أنه نبي للعرب فهو قد قال لك أنه نبي إليك وهو لا يكذب، ويجب عليك أن تصدقه. والله نص على عموم رسالته في كتابه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والله يقول ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فالله أرسله للأمة كلها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني من خصائصه أن كل نبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث للناس عامة كما نص الله على ذلك في كتابه، وأخبر بأن من لم يؤمن به فسيكون من أهل النار. ففي هذه الآية التي ذكرها، هذه الآية كما قلت شاملة، يعني تشمل المؤمنين، وهي خطاب موجه في الأصل لأهل الكتاب، فالذين آمنوا بما أنزل إليهم الإيمان الصحيح هم الذين يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يجدوا في كتبهم صدقه وأمانته وأنه مرسل إليهم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، والله أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا أنه إذا جاء هذا النبي أن يؤمنوا به، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين رأه ينظر في صحيفة من التوراة قال أفي شك أنت ابن العباس لو يا ابن الخطاب لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وهذه الآية التي سمعنا تلاوتها تنص على ذلك أن الأنبياء أخذ عليهم الميثاق إذا بعث الله هذا النبي أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يعزروه، وهذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل وموجود في كتبهم، وهو يقول أن المؤمنون بكتبهم إيمانا حقا صحيحا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما دل عليه آية كثيرة من الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره، لأنهم عرفوا أن ما جاء به الرسول هو الشيء الحق، هو الإيمان الحق. والله يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فعقيدة المسلم على أنه لا دين على وجه الأرض صحيح إلا الدين الإسلامي. وقلت أكثر من مرة لإخواننا الطلاب: ما تسمعونه من تقارب الأديان ومن المؤتمرات التي تجمع حول هذا الموضوع وتعقد في أكثر البلاد ما هو إلا لإخراج المسلمين من إسلامهم. الله يقول: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما كوننا يعني مع الكفار نعاملهم المعاملة الأخرى، هذه المعاملة منصوص عليها في كتاب الله. الله عز وجل أخبر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن يقاتلوا الكفار حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. لكن من لم يدخل في الإسلام وأراد أن يدفع الجزية يقبل منه، يقبل منه الجزية. وهذا متى؟ هذا كان في الوقت الإسلام فيه القوة، في الوقت اللي كان المسلمون يتمسكون بإسلامهم. أما الآن فالمسلمون هم يدفعون، والسبب من المسلمين، لأن الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. وذكر لكم في قصة الصلح لفتح بيت المقدس حينما طلب أولئك الذين كان أبو عبيدة هو القائد ووافقوا على الصلح، ولكن اشترطوا أن يوقع الصلح بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المسلمين. عمر هنا في هذه المدينة وهم في بيت المقدس، ماذا صنع عمر؟ سافر من هنا إلى تلك البلاد. هذا مما يبين سماحة الإسلام ورغبة الإسلام في أن الناس يدخلوا في دين الله أفواجا، ويدخلون فيه بالأسلوب الحسن ما هو بالقوة. يعني الإكراه بالسيف هذا حتى لو دخل في الإسلام مكرها لا تستفيد منه، لأنك إذا أجبرته ودخل في الإسلام وهو لا يريده هذا سيكون عونا للكفار عليه، لأنه سيؤمن بلسانه ويخفي في قلبه خلاف ذلك. إذن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لأن الدين واضح والأدلة واضحة، فمن أراد أن يدخل فيه يدخل، ومن امتنع فإن كان من أهل الكتاب أخذت منهم الجزية. عمر بن الخطاب سافر من هنا إلى بيت المقدس ووقع لهم تلك الوثيقة. كيف خليفة جيش منتصر ولو أرادوا أن يشرطوا عليهم بأن يدخلوا وإلا القتال استطاعوا، ولكن مع ذلك أبو عبيدة الذي هو قائد الفتوحات وهو أمير الفتوحات لم ينفذ ما أراده إلا بعد أن يخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب له فوافق وسافر من هنا إلى تلك البلاد من أجل أن يوقع الصلح بينه وبين النصارى، وذهب ووقع الصلح بينهم. وماذا كانت نتيجة هذا الصلح وهذا الأسلوب الحسن؟ أن الناس كلهم دخلوا في دين الله أفواجا، حتى أنه في الأخير أصبح النصارى أنفسهم عونا للمسلمين على قومه، لأنهم وجدوا من معاملة المسلمين المعاملة الحسنة التي هي أرأف بهم وأرحم من أممهم، من جماعتهم، من الذين هم على دينهم. فالشاهد أن الأسلوب الحسن هذا هو المطلوب في الدعوة، وأن الإسلام ما زال ينتشر بحمد الله، ولكن يحتاج من أتباعه إلى الدعوة إليه، الدعوة بالأسلوب الحسن بالطريقة الحسنة بتقديم ما يستطيعون تقديمه. لأن المشكلة الآن بعض الناس يدخلون في الإسلام، إذا دخلوا في الإسلام جماعتهم ينبذونهم ويعادونهم معادة شديدة، لكن ما يجدوا أيضا من الذين يدعونهم للإسلام أن يمدوا لهم يد المساعدة، لأن من دخل في الإسلام وترك دينه يعادونه ويقطعون عنه كل شيء، يقطعون عنه الأرزاق ويعملون كل ما يستطيعون. فالمسلمون يجب عليهم أن يساعدوا بقدر استطاعتهم، وبحمد الله الاستطاعة موجودة، وإنما تبقى الهمم والرغبة في نشر الخير بين المسلمين والدعوة إلى الله عز وجل.